بسم الله الرحمن الرحيم. قرطبة للإنتاج الفني تقدم أراك في القمة.
هل يعلم الجميع أن علماء النفس يقولون أن البشر لا يستعملون سوى 10% من القدرات الكلية المودعة في أنفسهم؟ يا للعجب، فقط 10%، ولا يستفيدون من الفرص الكثيرة المهيئة لهم في مضاعفة قدراتهم.
أراك في القمة.
النتائج هي كما يلي: إن كانت عدد إجابات النعم لديك من 21 إلى 30، إذن هنيئا لك أخي المستمع، هنيئا لك أختي المستمعة، أنتم معنا في القمة.
أراك في القمة. إعداد وتقديم الدكتور موسى المزيدي. فمع الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المستمع، أختي المستمعة، هل تعلمون جميعا أن الإنسان خلق ليكون ناجحا؟ لقد تهيأت جميع الظروف أمام الإنسان ليكون سعيدا. نحن لا نملك قدرة الطير على الطيران، ولا قدرة القرد في التسلق على الأشجار، ولا نملك قدرة السمكة في السباحة في الماء، ولا قدرة الأرنب في العدو والجري، ولا قدرة الأسد في الفتك بالفريسة، ولا قدرة النسر في البصر الحاد، ولكننا نملك أحسن من ذلك كله. نملك القدرة على التفكير واتخاذ القرار، نملك القدرة على الارتقاء بالنفس إلى القمة، نملك القدرة على تعمير الأرض وتسخيرها لمصالحنا. هناك قاعدة أخي المستمع، أختي المستمعة، هناك قاعدة وردت في كتب المهارات الإدارية تقول، وباللغة الإنجليزية: We are born to win but are conditioned to lose. أي بمعنى أننا ولدنا لنفوز ولكن نكيف أنفسنا للفشل. نعم، أن الظروف المحيطة بالإنسان قد تكون سيئة، فيتكيف معها الإنسان ليكون مصيره الفشل. من أجل ذلك تأتي هذه المجموعة من الأشرطة لتصف لك أخي المستمع، أختي المستمعة، دواء مكونا من 10 كبسولات إدارية ونفسية واجتماعية، حتى تبتلعها وتتشرب نفسك بها وتحافظ على نتائجها لتصل من خلالها إلى القمة. من أجل ذلك جاء عنوان هذا الألبوم من الأشرطة: أراك في القمة. أخي المستمع، أختي المستمعة، حتى تسهل متابعتكم لي، فقد قمت بوضع الكبسولات العلاجية في معادلة مكونة من 10 حروف استقيتها من قول الشاعر: لا تعجلن فليس الرزق بالعجل، الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل، فلو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. أخذت من هذين البيتين كلمتين، هما: الرزق مكتوب، لا ليجلس الناس في بيوتهم وينتظرون الرزق المكتوب لهم دون عمل أو نشاط، ولكن ليوقنوا أن الرزق المكتوب لا يأتي إلا مع العمل والنشاط، وكل ميسر لما خلق له. الرزق مكتوب، كلمتان مكونتان من 10 حروف. وقد جاءت هذه الأشرطة التي بين يديك لتأخذ كل حرف فتعتبره كبسولة، وتصف 3 حبات علاجية لكل كبسولة، بمعنى أن كل كبسولة داخلها 3 حبات، 3 مفاهيم إدارية اجتماعية نفسية، فيصبح إذن لديك 30 مفهوم متنوع، 30 مفهوما متنوعا في عالم الإدارة والنفس والاجتماع. أخي المستمع، أختي المستمعة، أبدأ شريطي الأول بحديث النبوي متفق عليه، لنوضح من خلاله أن الرزق المكتوب لا يعني الخمول والكسل، وإنما يعني النشاط والعمل. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال أذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. حول هذا المعنى أسرد لكم كذلك حديثا آخر رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد، فأتانا النبي صلى الله عليه وسلم فقعد، وقعدنا حوله، ومعه مخصرة، فنكس فجعل ينكث بمخصرته، ثم قال ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا كتب شقية أو سعيدة. فقال رجل يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. قال أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل الشقاوة. وحديث ثالث كذلك حول هذا المفهوم حديث عمران بن حصين متفق عليه رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال صلى الله عليه وسلم كل يعمل لما خلق له أو لما يسر له. أخي المستمع، أختي المستمعة، خلال استماعكم للكبسولات العشرة بمفاهيمها الثلاثين سأقوم برفع شعارات وقواعد إدارية ونفسية واجتماعية، وأوجه سؤالا يخص كل مفهوم على حدة. هنا عليك أخي المستمع، أختي المستمعة، أن تجيبوا بنعم أو لا عن كل سؤال تسمعونه. وإذا كنتم في حيرة من أمركم فلم تستطيعوا تحديد الإجابة، فضعوا الإجابة التي تطمئن لها أنفسكم بشكل عام. وفي نهاية الشريط الثاني سأعيد قراءة الأسئلة مجتمعة، وعليكم معرفة عدد الأسئلة التي أجبتم عنها بنعم. وهنا المفاجأة، سوف أكشف لكم عندئذ نتائج هذا الامتحان البسيط والمسلي للغاية، لنعرف جميعا ما إذا كنت أخي المستمع، ما إذا كنت أختي المستمعة معنا في القمة أم غير ذلك. أخي المستمع، أختي المستمعة، نبدأ جميعا بسماع مادة الشريط الأول والتي تحتوي على عدة كبسولات. تبدأ بالكبسولة الأولى حرف الألف من معادلة الرزق مكتوب. الكبسولة الأولى حرف الألف، كما اتفقنا أخي المستمع أختي المستمعة، يوجد داخل هذه الكبسولة ثلاث حبوب. الحبة الأولى تبدأ بحرف الألف، اعتقد، وكلمة اعتقد تبدأ بحرف الألف. هل يعلم الجميع أن علماء النفس يقولون أن البشر لا يستعملون سوى 10% من القدرات الكلية المودعة في أنفسهم؟ يا للعجب، فقط 10%، ولا يستفيدون من الفرص الكثيرة المهيئة لهم في مضاعفة قدراتهم. هل سمعتم معي كيف يتم اصطياد القردة في الهند؟ تعالوا معي حتى أسرد لكم كيف يقوم الناس في الهند باصطياد القردة. يتم تهيئة صندوق مغلق مع وجود فتحة في أعلى، يستطيع القرد أن يمد يده من خلالها إلى موزة أو جوزة داخل الصندوق، ولا يستطيع القرد إخراج يده من الصندوق ما دام يقبض بيده على تلك الموزة أو الجوزة. القرد هنا أخي المستمع أختي المستمعة أمام خيارين، إما أن يترك ما في يده فينطلق حرا إلى الأبد ويستفيد من فرصة مهيئة له، أو يظل ماسكا بما في يده فيتم اصطياده. والعجب العجاب، إن القرد يتخذ قرارا خاطئا على الدوم بعدم ترك ما في يده فيتم اصطياده، ولا حول ولا قوة إلا بالله. دون مقاومة ودون أن يدرك هذا القرد أنه ضيع فرصة ثمينة في حياته يستطيع من خلالها أن ينطلق بحيوية ونشاط. وهكذا الإنسان لديه مخزون هائل من الطاقات تنتظر من يستفيد منها، ولكن وبكل أسف نرى هذا الإنسان يظل يتمسك بما تعود عليه حتى ولو ضاعت منه الفرص. أخي المستمع، أختي المستمعة، أنتم مملوءون بالقدرات العجيبة التي أودعها الله فيكم، لكن بكل أسف على مدى 60 أو 70 سنة، أو إذا أمد الله في أعماركم على مدى 80 أو 90 سنة، لا نستفيد من هذه القدرات سوى 10% كما يقول علماء النفس، ويبقى 90% من هذه القدرات يذهب سدى لا نستفيد منه، يبقى في طي الكتمان. يقول ويليام جيمس من جامعة هارفارد: إن أعظم اكتشاف في جيلي هو أن البشر يستطيعون تغيير حياتهم من خلال تغيير سلوكيات عقولهم. ما أعظم هذه الجملة، أن الإنسان يستطيع أن يغير من سلوكياته، وهذا اكتشاف عظيم. ثم نورد لكم هذه المقولة: هل يعلم الجميع أن أعظم موارد الأرض هم البشر إن أمكن الاستفادة منها، وإن أسوأ موارد الأرض هم البشر كذلك إن ضاعوا وأهملوا؟ أخي المستمع، أختي المستمعة، هناك 3 أصناف من البشر في الحياة: صنف يصنع الأحداث، وصنف ينظر إلى الأحداث وهي تصنع، وصنف ثالث يندهش عندما تصنع الأحداث. فأي صنف من الأصناف أنت؟ أتمنى أن تكون من الصنف الأول، من الصنف الذي يصنع الأحداث. الفاشلون دائما يبررون فشلهم باصطناع الأحداث. استمع معي أخي المستمع، واستمعي معي أختي المستمعة، إلى هذه الأعذار المصطنعة من قبل الفاشلين، فلا تصطنعوها لأنفسكم. الفاشل ماذا يقول؟ أنا لم أنجح لأني لست محظوظا، لأني صغير لم أكبر بعد، أو لأني كبير على هذا العمل، أو لأني معوق، أو أني لست ذكيا بما فيه الكفاية، أو أني لست متعلما، لا أملك الشهادة ولا المؤهل العلمي، أو أني لست وسيما، أو أني لا أملك علاقات مع الناس، أو أني لا أملك المال، أو ليس لدي وقت، أو بعضهم يقول الاقتصاد منهار كيف لي أن أعمل، ثم بعضهم يقول لو كانت لي فرصة لعملت كذا وكذا. استمعوا إلى هذه الأعذار المصطنعة، بكل أسف لقد وضع لهؤلاء مصطلح باللغة الإنجليزية يعرف ب excusities، يعني صناع الأعذار، وما أكثرهم، وبدأت نسبتهم تزداد مع الوقت في مجتمعاتنا. علينا أن نقاوم هذه الأعذار المصطنعة، وأن ننفض الغبار، وألا نتمسك بهذه الأعذار المصطنعة، لأنها تؤدي بنا إلى الفشل. أخي المستمع، أختي المستمعة، اعتقدي بقدراتك، اعتقد بقدراتك، ولا تصطنع الأعذار، ولا تتمسك بهذه الأعذار، لأنك ستفشل وتكون لقمة سائغة للفشل. تعالوا بنا أقول لكم ما يقوله بعض العلماء. ألبرت أينشتاين صاحب النظرية النسبية في القرن 20 يقول: أظن أنني استعملت 25% من القدرة الكلية الممنوحة لي خلال حياتي كلها. أينشتاين يقول هذا الكلام، أنه لم يستعمل سوى 25%، وهذا يعطينا حافز قوي أن نقوم باستغلال كل جزئية من طاقاتنا، وأن نضاعف قدراتنا حتى لا نصل إلى مرحلة الموت ونحن لم نستعمل من قدراتنا سوى 10%. ويليام جيمس يقول: البشر يستعملون 10 إلى 12% من طاقاتهم الكلية المودعة في أنفسهم، فلا نكون من عامة البشر، بل علينا أن نكون في القمة حتى نضاعف من قدراتنا ونستغل أكبر نسبة من هذه الطاقة المخزونة في أنفسنا. هنري فورد معروف صاحب السيارات، صاحب أكبر شركة سيارات في العالم،
هنري فورد أهدى للعالم المحرك المكون من 8 مكابس. هل سمعتم بهذا المحرك؟ هل سمعتم بقصة هذا المحرك؟ هذا المحرك المكون من 8 مكابس والمعروف بمصطلح V8 engine. كان هنري فورد يعلم يقينا أنه يمكن تطوير مثل هذا المحرك، رغم الاستشارات التي سمعها من فريقه المتمرس والتي تفيد بعدم إمكانية تطوير مثل هذا المحرك لمخالفته لجميع الأسس العلمية التي تعلموها في الجامعات. فهم يعرفون ما يمكن تطويره وما لا يمكن تطويره. استشارهم هنري فورد مرات عديدة فأشاروا عليه بعدم إمكانية ذلك، لكن كان يعلم هنري فورد في قرارة نفسه إمكانية تطوير مثل هذا المحرك، فقال لهم في المرة الأخيرة: أريد محركي المكون من 8 مكابس. وتحت إصراره أنتجت شركة فورد أول محرك مكون من 8 مكابس. هنيئا لهنري فورد الذي أصر على مطلبه، لأنه كان يوقن من داخله بإمكانية الوصول إليه. فجر قدراته وضاعف اعتقاداته، كان يعتقد تماما أنه يستطيع أن يستفيد من هذه القدرات والطاقات المخزونة في نفسه. أخي المستمع، أختي المستمعة، إن العلم الحديث يضع حدودا كثيرة على قدراتنا فنصدقها. علينا أن ننتبه ونحذر من هذه الحدود وهذه القيود التي يضعها العلم الحديث على قدراتنا. تعالوا بنا لنستمع إلى بعض الأحاديث النبوية المتفق عليها التي تتكلم وتتناول هذا المفهوم، مفهوم الاعتقاد بالقدرات. حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنه يقول في هذا الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: فشددت فشدد علي، قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه شعر في قرارة نفسه أن هناك طاقة، أنه يجد قوة يريد أن يفجر ويضاعف هذه القدرات لديه، فطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم أكثر من 3 أيام في الشهر، فسمح له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصوم 15 يوم في الشهر، نصف الدهر، يعني صم يوما وأفطر يوما. هنا عبد الله بن عمرو بن العاص ضاعف قدراته من 3 أيام في الشهر إلى 15 يوم في الشهر، يعني 5 أضعاف القدرة التي عليها الناس. في حديث آخر لأبي ذر رضي الله عنه، ماذا يقول أبو ذر في هذا الحديث؟ هذا الحديث الذي يرويه أبو ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ففرض الله على أمتي 50 صلاة، فرجعت حتى مررت على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعني فوضع شطرها، فرجعت إلى موسى فقلت: وضع شطرها. فقال: راجع ربك فإن أمتك لا تطيق. فراجعت فوضع شطرها، فرجعت إليه فقال: ارجع إلى ربك فإن أمتك لا تطيق ذلك. فراجعته فقال: هي 50 وهي 50، لا يبدل القول لدي. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد من هذا الحديث أن الصلاة في بدايتها قد فرضت 50 صلاة، لكن خفضت إلى أن أصبحت 5 صلوات، فهي 50 في الأداء و50 في الأجر. الله سبحانه وتعالى لم يفرض 50 صلاة إلا لعلمه سبحانه أن الإنسان يستطيع أن يصلي في اليوم والليلة 50 صلاة، لكنها خفضت إلى أن أصبحت 5 صلوات. فالإنسان الآن يصلي 5 صلوات، لكن عنده قدرات لأداء 50 صلاة، 10 أضعاف القدرة الحالية. ثم في حديث ثالث حديث جابر بن عبد الله قال أبو جعفر إنه كان عنده هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ أن الإنسان يستطيع أن يكيف نفسه على ظروف معينة يمر بها، عند قدرة عجيبة الإنسان على التكيف على الظروف، سواء من خلالها يطلق لقدراته العنان أو سواء من خلالها يتحمل كثير من الضغوط. ثم حديث عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. اسمعوا اسمعي هذا الحديث الرائع، من كل 100 شخص يوجد شخصان يعتمد عليهما. إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، يوجد شخصان يعتقدان في قرارة أنفسهما إنهما يستطيعان الاستفادة من الطاقة المخزونة التي وضعها الله فيهما. هنا أخي المستمع أختي المستمعة نأتي إلى قاعدة جليلة في هذا المجال. ما زلنا في الحبة الأولى وعنوانها اعتقد. هذه القاعدة تقول الإنسان لا يظهر من قدراته سوى 10% على مدى حياته، ويبقى 90% من قدراته في طي الكتمان لا يراه الناس. إذا استمعوا معي إلى هذه القاعدة، الإنسان لا يظهر من قدراته سوى 10% على مدى حياته، ويبقى 90% من قدراته في طي الكتمان لا يراه الناس. مثل الجبل الجليدي، هل سمعتم بظاهرة الجبل الجليدي؟ هذه الظاهرة اللي موجودة في القطب المتجمد الشمالي، لا يرى من هذا الجبل سوى 10% فوق سطح الماء، ويبقى 90% من هذا الجبل في طي الكتمان. هكذا نحن البشر، لا يرى الناس منا سوى 10% في حين 90% من قدراتنا تبقى في طي الكتمان لا تراه الناس. أوجه السؤال للأخوة المستمعين والأخوات المستمعات، والإجابة إما أن تكون بنعم أو لا، وإذا احترتم غلبوا، إما أن تكون الإجابة نعم أو لا، لا توجد إجابة في الوسط، إما أن تكون الإجابة نعم أو لا. السؤال هو هل لديك قناعة أنك تستطيع مضاعفة نشاطاتك إلى ضعفي نشاطاتك الحالية على الأقل؟ أعيد السؤال مرة أخرى أخي المستمع أختي المستمعة، هل لديك قناعة أنك تستطيع مضاعفة نشاطاتك إلى ضعفي نشاطاتك الحالية على الأقل؟ أخي المستمع أختي المستمعة، نذهب إلى الحبة الأخرى في هذه الكبسولة، كبسولة الألف. الحبة الأخرى هي استعد، وتبدأ كذلك بحرف الألف. استمعوا معي هذه القصة. يحكى أن أستاذا في الجامعة عين مسؤولا عن الطلب المتعثرين دراسيا، قام واستدعى مجموعة من الطلب المتميزين إلى مكتبه، ثم أغلق الباب ووجه لهم السؤال التالي: ما هو سر تميزكم؟ أخبروني، لقد احترت مع هؤلاء الطلب المتعثرين دراسيا، أريد أن أخبرهم بسر التميز لديكم. فأجابوه قائلين: إن سر تميزنا هو استعدادنا المسبق لكل أمر نكلف به. فسألهم الأستاذ الجامعي: وكيف تستعدون لكل أمر تكلفون به؟ فأجابوه قائلين: نعطي من أوقاتنا 9 ساعات من المذاكرة في المنزل لكل ساعة امتحان في الجامعة. فسألهم الأستاذ الجامعي: وهل هذا الوقت في المنزل يكون دفعة واحدة قبل الامتحان بيوم واحد؟ فأجابوه قائلين: بالطبع لا، وإنما يوزع على 4 أيام قبل الامتحان بمعدل 2 ساعة يوميا، ثم 3 ساعات قبل الامتحان بيوم واحد، فتلك 9 ساعات كاملة، وقد يعطي بعضنا أكثر من ذلك الوقت من الاستعداد المسبق. إذن هذه الحكاية الواقعية الحقيقية التي حدثت بين هذا الأستاذ ومجموعة من الطلبة المتميزين في تلك الجامعة. أخي المستمع أختي المستمعة، هناك مثل باللغة الإنجليزية يقول strive for excellence not perfection، ابحث عن التميز والإتقان وليس الكمال المطلق، فالكمال لله سبحانه. دعوني أسرد لكم هذه القصة، قصة الاستعداد المسبق لطائرة تم تصميمها تعرف بطائرة ترايستار التابعة لشركة لوكهيد. منذ سنوات قامت شركة لوكهيد بالإعلان عن طائرتها من طراز ترايستار، ولتأكيد متانة هذه الطائرة فقد بذلت الشركة استعدادات مسبقة كثيرة وتجارب قاسية لمدة 18 شهر. كلفت هذه التجارب الشركة 1.5 مليار دولار، وتم تجربتها في الطيران 36,000 مرة. لكم أن تتصوروا معي، لكم أن تتخيلوا معي، تم تجربتها في الطيران 36,000 مرة دون أن يحدث بها خلل واحد. في مثل هذه الأمور الاستعداد يتطلب دقة وإتقان شديدين، وقد كسبت ثقة الجميع في الأمن أثناء طيرانها. هكذا ينبغي أن يكون الاستعداد المسبق. يقول فينس لومباردي: كل إنسان لديه الإرادة للنجاح، ولكن القليل من لديه الإرادة للاستعداد المسبق لهذا النجاح. الاستعداد المسبق المتقن لرحلات السفر والحفلات الاجتماعية والمؤتمرات نكاد نشعر به كثيرا عند الناس ويحيط بنا من كل مكان، أما الاستعداد المسبق المتقن في التخطيط لحياتنا فهو نادر الوجود وبكل أسف. الاستعداد المسبق هو طريقك للثقة بالنفس والنجاح في اكتساب أي مهارة. الاستعداد المسبق يعني أن نتعلم من أخطائنا السابقة، والأحمق هو الذي يقع في نفس الخطأ مرتين. الضغوط النفسية إخواني المستمعين أخوات المستمعات تأتي من عدم الاستعداد المسبق لأي عمل تكلفون به. دعوني أسرد لكم بعض الأحاديث النبوية المتفق عليها. هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. هل شعرتم معي التوجيه النبوي بضرورة الاستعداد المسبق للموت من خلال كتابة الوصية؟ حديث أنس كذلك ابن مالك رضي الله عنه في هذا الحديث النبوي المتفق عليه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ قال: ما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يوجه الصحابي للاستعداد المسبق ليوم الساعة، ليوم القيامة. ماذا تقول القاعدة في هذه الحبة الثانية من هذه الكبسولة؟ القاعدة تقول: يحتاج الإنسان لكي يتميز في أداء أعماله إلى الاستعداد المسبق لها. في المتوسط يحتاج الإنسان إلى وقت يعادل 9 أضعاف الوقت الذي يحتاجه لأداء أي عمل. بمعنى الامتحان الذي يستغرق ساعة واحدة يلزمه 9 ساعات من الاستعداد المسبق له على الأقل، وبمعنى أن الإلقاء الذي يستغرق ساعة أمام الناس وأمام الجمهور يلزمه 9 ساعات من الإعداد المسبق له على الأقل. هل أنتم مستعدون إخوتي وأخواتي لسماع السؤال؟ السؤال للجميع هو: هل تستغرق في الإعداد لأي عمل تكلف به 9 أضعاف المدة الفعلية المطلوبة لأداء ذلك العمل أمام الآخرين؟ نعيد السؤال مرة أخرى: هل تستغرق في الإعداد لأي عمل تكلف به 9 أضعاف المدة الفعلية المطلوبة لأداء ذلك العمل أمام الآخرين؟ والإجابة إما أن تكون نعم أو لا. نذهب إلى الحبة الثالثة في هذه الكبسولة، كبسولة حرف الألف. الحبة الثالثة تبدأ كذلك بحرف الألف: اترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الناس. تعالوا بنا نستمع إلى هذه القصة. يحكى أن طالبة اسمها فاطمة أرادت أن تنتقل من مدرسة ذات نظام بريطاني إلى مدرسة أخرى ذات نظام أمريكي، وذلك لإنهاء المرحلة الثانوية فيها. تقدمت فاطمة بأوراقها وتم اختبارها، لكنها لسوء الحظ لم توفق في هذا الاختبار، وهو اختبار إجباري لمن يريد الانتقال إلى تلك المدرسة.
ثم أعطيت لها فرصة أخرى وأرادت أن تضمن الموافقة على الانتقال بغض النظر عن نتائج الاختبار، فطلبت أن تقابل الأستاذة المسؤولة عن إعلان النتائج قبل إعلان النتائج بسويعات، وحدد لها موعد للمقابلة وأعطي لها زمن لا يتعدى 3 دقائق لهذا اللقاء. فقررت فاطمة أن تستعد لهذا اللقاء استعدادا متقنا، وقررت أن يكون بالغ اهتمامها وتركيزها خلال 1 ثانية الأولى من اللقاء، وذلك لشرح وجهة نظرها بخصوص ضرورة الموافقة على الانتقال. فوصلت لمكان اللقاء قبل موعد اللقاء 5 دقائق، ثم سألت عن اسم المسؤولة فأخبرت أن اسمها السيدة حنان. وعند اللقاء أتقنت فاطمة الأداء بالطريقة التالية: رحبت فاطمة بالسيدة حنان بإلقاء التحية عليها مع ابتسامة رائعة على وجهها ونظرات ناعمة وجها لوجه، وقالت: السيدة حنان معك فاطمة. استغرق هذا الأداء 7 ثواني فقط، ثم تلاه أداء متميز استغرق 18 ثانية، وضحت فيه فاطمة وجهة نظرها بخصوص الانتقال إلى المدرسة الأمريكية وأهمية ذلك لها، واستفادت من بقية الدقائق 3 المتاحة لها في بيان مستواها الأكاديمي الجيد على مدى السنوات الماضية في المدرسة البريطانية، وأعطتها نسخة من درجاتها في المدرسة البريطانية، ثم انتهى اللقاء. ماذا تظنون حدث بعد ذلك؟ أيها الإخوة أيتها الأخوات، إن أداء فاطمة في الاختبار 2 للقبول لم يكن جيدا، ولكن أداءها في اللقاء مع السيدة حنان أبهر الأبصار وترك انطباعا مبدئيا حسنا في ذهنها أنها بهذه القدرات تستطيع أن تنطلق بنجاح في المدرسة الأمريكية، فتم قبولها وأعلن عن ذلك أمام الملأ. هل عرفتم أهمية ترك الانطباع المبدأ الحسن في أذهان الناس؟ أخي المستمع أختي المستمعة، لديكم فقط 3 ثواني معدودة قدرت ب7 ثواني من خلالها الإنسان يترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الناس تجاهه. اترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الناس من خلال إتقانك للعمل المطلوب وإنجازه، حيث أن معظم الناس لا يتذكرون السرعة في إنجازك للأعمال وإنما الإتقان في إنجاز تلك الأعمال. اتقن العمل أول مرة يأتيك غيره يوم غد، أفضل ضمان ليوم غد هو عمل تتقنه اليوم. يحكى أن مؤسس مطاعم ماكدونالدز السيد ري كروك كان في إحدى زياراته لأحد مطاعم ماكدونالدز، وقد حصل صاحب ذلك المطعم ترخيصا بفتح المطعم، وقد عثر السيد كروك على ذبابة في ذلك المطعم تركت لديه انطباعا مبدئيا سيئا تجاه ذلك المطعم وتجاه صاحبه، فاتخذت شركة ماكدونالدز قرارا سريعا بسحب ترخيصها من ذلك المطعم، وذلك خلال 2 أسبوع من رؤية السيد ري كروك لتلك الذبابة. من الأفضل أن تؤدي أعمالا قليلة وبإتقان وتترك من خلالها الانطباع المبدئي الحسن الجيد في أذهان الناس، على أن تؤدي أعمالا كثيرة دون إتقان وتترك من خلالها الانطباع المبدئي السيء في أذهان الناس. تعالوا بنا لمجموعة من الأحاديث النبوية التي من خلالها كان صلى الله عليه وسلم يحرص على ترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الناس. حديث أم هانئ رضي الله عنها، أم هانئ بنت أبي طالب قالت: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت: فسلمت عليه فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هانئ بنت أبي طالب. فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بأم هانئ. الترحيب إخواني المستمعين أخوات المستمعات، الترحيب مع ذكر الاسم يترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الآخرين. ثم حديث أنس بن مالك الأنصاري المتفق عليه يقول في معرض هذا الحديث: فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف، وكان ذلك في الأيام الأخيرة من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تبسم يضحك عليه الصلاة والسلام. التبسم طريقة من طرق كذلك ترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الناس تجاهه. ثم حديث أنس رضي الله عنه يقول:
ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا أو عرفا قط أطيب من ريحي أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. الرائحة الطيبة كذلك من خلالها تترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الناس. تعالوا بنا إذن إلى القاعدة التابعة لهذه الحبة في تلك الكبسولة. القاعدة تقول: لديك 7 ثواني فقط لتترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الناس تجاهك. طبق 5 سلوكيات خلال هذه الثواني المعدودة، وهي: السلام على الآخرين مع الترحيب بهم أو مصافحتهم، الابتسامة في وجوههم، النظر في عيونهم، تعريف نفسك لهم، التعرف على أسمائهم. هذه 5 سلوكيات من خلالها تستطيع أن تترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الناس تجاهك. ويمكنك أداء هذه السلوكيات 5 في 7 ثواني فقط. وهناك مثل باللغة الإنجليزية يقول: You have only one chance to leave the first impression، يعني لديك فرصة واحدة لترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الناس تجاهك. يبقى السؤال: ما هو السؤال الذي نوجهه للأخوة المستمعين والأخوات المستمعات؟ السؤال هو: هل تحرص على ترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الآخرين خلال الثواني الأولى لأي عمل تؤديه؟ أعيد السؤال مرة أخرى، والإجابة ينبغي أن تكون بنعم أو لا. هل تحرص أخي المستمع، هل تحرصين أختي المستمعة، هل تحرصون جميعا على ترك الانطباع المبدئي الحسن في أذهان الآخرين خلال الثواني الأولى لأي عمل تؤدونه؟ أخي المستمع، أختي المستمعة، الكبسولة الأولى حرف الألف بمبادئها ومفاهيمها 3 قد انتهت. الآن نحن نستكمل هذه الجولة، ومعكم نذهب إلى الحرف الثاني من معادلة الرزق مكتوب. الحرف الثاني هو حرف اللام، وهي عنوان الكبسولة الثانية. حرف اللام، وفي هذه الكبسولة لدينا 3 حبيبات. الحبة الأولى تبدأ بحرف اللام: لاحق الناجحين. استمع معي إلى هذه القصة. يحكى أن أستاذا أراد أن يضاعف القدرات لدى طالب كسول عنده، فاستدعاه ليشرح له طرق مضاعفة القدرات. ولكن قبل البدء طلب الأستاذ من الطالب أن يغير مصباحا كهربائيا لديه في المكتب، حيث أن الإضاءة خافتة. فتعذر الطالب بعدم وجود سلم ليصل إلى مكان المصباح، فقطع عليه الأستاذ عذره وقال: سأقف وتتسلق على أكتافي حتى تصل إلى مكان المصباح. فوافق الطالب وارتقى على كتف أستاذه، وتم على هذا الوضع دقائق معدودة. فاستغرب الأستاذ طول الفترة الزمنية، فالتفت إلى الطالب وسأله: ماذا تفعل؟ أسرع واستبدل المصباح. فأجابه الطالب قائلا: أستاذ الفاضل، أنا ماسك بالمصباح في يدي وقد وضعته في الثقب المخصص له، وأنا بانتظارك حتى تدور بي وتدور فيكون المصباح في مكانه. أين هذا الطالب من الناجحين وملاحقتهم؟ لقد اتخذ هذا الطالب قرارا بالانعزال عن الناس والخلود للكسل. أخي المستمع، أختي المستمعة، النجاح لا يعني غياب الفشل، وإنما يعني تحقيق الأهداف التي تم تحديدها. إنه يعني الانتصار في الحرب، ولا يعني الانتصار في كل معركة من معارك تلك الحرب. معظم الناس يتصرفون كردود فعل لما يدور حولهم، وقليل منهم ينجح بالصدفة والحظ، ولكن معظم الناجحين جاء نجاحهم لآلام تجرعوها عبر حياتهم ولمخالطتهم للناجحين من أمثالهم. عليك أخي المستمع، عليك أختي المستمعة، أن تخالطوا الناجحين وتتخيرون النوعية التي تجعلكم أكثر عطشا للنجاح، ولا تشبعوا فيكم حب النجاح. تتلمذوا على يد أحد منهم، على يد أحد من هؤلاء الناجحين. الناجحون يجذب بعضهم بعضا، إن الطيور على أشكالها تقع. تعالوا بنا لسماع بعض الأحاديث النبوية في هذا المجال. حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. قال أبو ذر: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد. قال:
فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعاله. قال أبو ذر: فمشيت معه ساعة. شوفوا شلون، هل رأيتم معي كيف حرص أبو ذر على ملاحقة الناجحين من أمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنس في الحديث النبوي المتفق عليه، أنس رضي الله عنه يقول: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف ولا لما صنعت ولا ألا صنعت. 10 سنوات وهو مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يلاحقه أينما يذهب، يخدمه صلى الله عليه وسلم. ثم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل مجالس الذكر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة يطوفون في الطرق، يقول ملك من الملائكة. هذا الحديث حديث طويل، في نهاية هذا الحديث يقول ملك من الملائكة: فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. يشير هذا الحديث إلى ضرورة الاختلاط بالناجحين. هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم، لا شقاء أبدا لمن يختلط بالناجحين. ماذا تقول القاعدة إخواني المستمعين أخوات المستمعات؟ القاعدة تقول: التابعة لهذه الحبة والتي تبدأ بحرف اللام لاحق الناجحين. تقول القاعدة: الإنسان يشعر بوحشة في سلوكياته إذا لم يلتقي في يومه بإنسان ناجح أو يسمع لإنسان ناجح. والإنسان الناجح هو الإنسان صاحب الإنجازات، هو الذي يرفع لنفسه أهدافا وينجزها، ويرى الناس إنجازاته ويعرف بين الناس بإنجازاته. إذن الإنسان يشعر بوحشة في سلوكياته إذا لم يلتقي في يومه بإنسان ناجح أو يسمع لإنسان ناجح. السؤال إذن الذي أوجهه للجميع والذي ينبغي أن تكون إجابته إما بنعم أو لا، أخي المستمع أختي المستمعة، هل التقيت في يومك هذا بإنسان تعتقد في قرارة نفسك أنه ناجح، أو حضرت مجلسه، أو استمعت إليه وهو يتكلم؟ بعد هذه الحبة في تلك الكبسولة نذهب إلى الحبة الثانية، وهي بعنوان: لاحظ سلوكيات الناجحين وقلدها. تبدأ بحرف اللام كذلك. اسمعوا معي هذا الحديث النبوي المتفق عليه. مالك ابن الحويرث رضي الله عنه يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. هذا الحديث يشير إلى ملاحظة سلوكيات الناجحين وتقليدها. هؤلاء القوم جلسوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه 20 ليلة وهم يلاحظون السلوكيات ويتعلمون منهم، حتى إذا رجعوا إلى أهاليهم طبقوها هناك. إخواني المستمعين أخوات المستمعات، أساس النجاح هو التصرف الحسن والسلوك المتزن. هل تعلم أن برج كاليجاري يبلغ من الطول 190 متر ويبلغ وزنه 11 طن، وأن 60% من هذا الوزن مخفي تحت الأرض؟ كأساس قوي لهذا المبنى القوي الشامخ، 60% من تصرفاتك كشخص ناجح تأخذها من سلوكيات وتصرفات الناجحين في هذه الحياة، وذلك لتبني أساسا قويا من النجاح. إن الإنسان الذي يتمتع بسلوكيات حسنة كالثمرة التي تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، وبالتالي فإن وجوده مرغوب في كل الأوقات. أخي المستمع أختي المستمعة، إليكم القاعدة. القاعدة تقول: يلزم الإنسان 21 يوم من الملاحظة والتقليد لإعادة برمجة دماغه لعادة حسنة يود اكتسابها أو تطويرها لديه حتى تتحول إلى عادة تلقائية لديه. 21 يوم من الملاحظة والتقليد. السؤال الذي أوجهه للأخوة المستمعين والمستمعات: هل تعمل حاليا على إعادة برمجة دماغك على اكتساب عادة حسنة لاحظتها لدى أحد الناجحين؟ السؤال مرة أخرى: هل تعمل حاليا على إعادة برمجة دماغك على اكتساب عادة حسنة لاحظتها لدى أحد الناجحين؟ نذهب إلى الحبة الثالثة في هذه الكبسولة، كبسولة حرف اللام. هذه الحبة تقول لا تنفعل عند الغضب. يحكى أن أحد المسؤولين الناجحين في الولايات المتحدة الأمريكية كان ينتظر إقلاع الطائرة في مطار كانزاس للتوجه إلى تكساس، ثم استدعي من قبل موظفة الطيران وأخبرته وقسمات الحزن تبدو على وجهها أن رحلة الطيران هذه قد ألغيت، وعليه الانتظار 3 ساعات في المطار لركوب الطائرة التالية حسب موعدها. فقال هذا المسؤول الناجح: يا له من خبر رائع. فاستغربت موظفة الطيران وأرادت أن تتأكد من الكلمة التي سمعتها، فقالت: هل قلت يا له من خبر رائع أم يا له من خبر فاجع؟ قال: لا، بل يا له من خبر رائع. فسألته مندهشة: لماذا؟ فقال: إنكم تملكون إلغاء رحلتي، ولكن لا تملكون إلغاء يومي، فقد وهبني الله إياه، ومهما اتخذت من قرار بخصوص الرحلة، ومهما كان الأمر، ومهما اتخذت من قرار بخصوص الرحلة، ومهما كان انفعالي وغضبي، فإن الوضع لن يتغير، فما زالت الرحلة ملغاك، وما زالت الرحلة القادمة بعد 3 ساعات. اللهم لا اعتراض، والخير فيما اختار الله، ولسوف أستفيد من الساعات 3 القادمة وأنجز أعمالا انتظرت كثيرا لإنجازها. يا سلام على طريقة الانفعال الإيجابي لدى هذا الشخص الناجح، لم يغضب لكنه انفعل انفعالا إيجابيا. هناك على الدوام فئة من الناس لا يهدأ لها بال حتى تغضب وتنفعل وتلوم الآخرين عند وقوع الأخطاء وتتشائم وتكثر من الشكوى، يبحثون دوما عن الأخطاء ويصطادون في الماء العكر، فلا تكن واحدا منهم. إليك هذا الحديث النبوي الذي رواه أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه إعرابي فجذبه جذبة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم قد أثرت به حاشية الرداء من شدة جذبته، ثم قال: مرني من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء. انظروا إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الانفعال، لم ينفعل سلبيا إنما كان انفعاله إيجابيا. ثم حديث أبي هريرة، الحديث المتفق عليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. أخي المستمع، أختي المستمعة، إليكم القاعدة في هذا المجال: هل يعلم الجميع أنه تنخفض إنجازات الإنسان إلى الثلث عندما ينفعل عند الغضب، وما تستطيع إنجازه في ساعة تنجزه في 3 ساعات عندما تنفعل سلبيا عند الغضب؟ يبقى السؤال الذي أوجهه للجميع: أخي المستمع، أختي المستمعة، هل يستطيع الشخص منكم أن يضفي ابتسامة على وجهه حتى ولو كانت مصطنعة عندما يكون في حالة غضب؟ والإجابة إما أن تكون نعم أو لا. أعيد السؤال: هل تستطيع أن تضفي ابتسامة على وجهك حتى ولو كانت مصطنعة عندما تكون في حالة غضب؟ عند هذه النقطة إخواني المستمعين، أخوات المستمعات، نأتي إلى نهاية الشريط الأول. هذا وبالله التوفيق.
وفي الختام نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه سميع مجيب الدعاء، ونرجو منكم الاستماع إلى باقي المادة والاطلاع على الكراسة المرفقة مع المجموعة وحل التمارين التي فيها، علما أن حقوق الطبع محفوظة. مع تحيات قرطبة للإنتاج الفني، الرياض، هاتف 479-13-23، فاكس 473-0055. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.